بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه المائدة المباركة القرآنية وتفسير ميسر آخر لآيات أخرى من سورة فصلت المباركة.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
أيها الأكارم، تناولنا في الحلقات الماضية تفسير 40 آية من سورة فصلت، والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 41 42.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
أيها الأكارم، عنوان العزيز مختص بالقرآن الكريم من بين الكتب السماوية لقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز. فالقرآن الكريم باب للذكر وعدم الغفلة، والذكر هو ما ينبه الإنسان من الغفلة والنسيان. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان، أولا كفر جماعة من الناس لا يكون سببا لعدم عزة القرآن الكريم، ثانيا لا طريق للباطل إلى القرآن، لا الكذب ولا التضاد ولا التحريف، ثالثا لا تأثير لكل ما يحاك ضد القرآن سواء كان في الماضي أو في المستقبل، ورابعا التفاسير الباطلة هي ما يتلقاه الإنسان من القرآن، ولكن القرآن نفسه حكيم لا باطل فيه.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي والإكرام وأتوب إليه.
أما الآن إخوة الإيمان، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 43 و44 من سورة فصلت.
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد.
يمكن تفسير الآية 43 على نحوين، أحدهما أن ما يلقى على النبي من الوحي هو نفس ما كان يلقى على الأنبياء السابقين، والآخر هو أن ما يقوله الذين كفروا ليس جديدا، بل هو ما قيل للأنبياء السابقين بكل جرأة وصلافة. أما كلمة أعجمي في الآية 44 فهي من العجمة، وهو أن لا يكون مفهما ولا مبينا للمراد، وحيث كانت اللغات غير العربية غير مفهومة للعرب أطلق على تلك اللغات غير العربية صفة الأعجمي. فما تعلمنا هاتان الآيتان هي أولا ردة فعل الكفار تجاه دعوة الأنبياء واحدة، ثانيا الالتفات إلى رحمة الله عز وجل وعقابه يفتح باب التوبة للإنسان. ثالثا الإيمان شرط للانتفاع من الهدى والشفاء الذي فيه. رابعا من يغلق عينيه عن نور القرآن الكريم فهو أعمى. وخامسا لابد من أن يمتلك الإنسان المؤهلات التي تجعله قابلا للتأثر. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض عند 12:21 نستمع إلى أدب المقاومة. نور وبلاغة يأتيكم عند 12:46. أما في الساعة 1 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء على مدى 5 دقائق. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 22:29 في الساعة 3 تماما نشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 3:05 عند 3:10 من روائع التلاوات. زيارة آل ياسين في الساعة 3:40. مستمعينا الكرام، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم مع من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أهلا بكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا فيها بين دروب الشعر المقاوم بلغته الرافضة لكل أشكال الظلم والطغيان، وبنبراته الاحتجاجية الثائرة على كل ما من شأنه أن يكمم الأفواه ويخنق الحريات ويستبعد الناس وقد خلقهم الله أحرارا. كونوا معنا أيها الأعزاء في جولتنا لهذا الأسبوع.
مستمعينا الكرام، الشاعر العراقي المعاصر مهند الشهرباني من مدينة ديالة العريقة، وتحديدا من قضاء شهربان أرض البستان المزهرة. ولد في العراق وشارك في جميع أزماته من الحصار الاقتصادي للحرب الطائفية. اغترب داخل الوطن حين سكن مدينة كركوك، وتغرب بعد ذلك ليستقر في خارج العراق. إنه شاعر كتب الشعر من عزل الشعر، لم يبحث عن الشهرة، ولم يحمل نفسه عناء الجري وراء منصات المهرجانات أو جوائز المسابقات.
نعم مستمعينا الكرام، كتب شاعرنا لهذا الأسبوع في مجالي السرد والشعر. أصدر مجموعته الشعرية الأولى وطن على بعد امرأة في العام 2015. حملت هذه المجموعة النصوص الإبداعية الجميلة التي يتطابق فيها الصدق الفني مع الصدق العاطفي، ووظف فيها الكثير من التناصات القرآنية والمفردات العراقية العامية. وجاءت معظم النصوص هذه المجموعة على مستوى عال من الجودة والرقي، وتميزت بأسلوبها السلس الرقيق المغرق في العذوبة. وحين تتبعنا نصوص المجموعة وجدنا أنها جديرة بالدراسة من نواح عدة، ولا سيما الازدواجية بين المرأة والوطن كظاهرتين يمكن أن توظفا في الشعر المقاوم.
نعم أعزائي الكرام، أهم ما يميز الشاعر مهند الشهرباني إحساسه العميق بالأحداث وصدقه فيما يكتبه إلى حد بعيد. ومن يتتبع تجربة الشهرباني الشعرية يجده يؤكد على الجمع بين ثنائيتين لا تكاد تنفصلان منذ الأزل، ألا وهما المرأة والوطن. فالمرأة بجميع الحالات تمثل الاحتواء للآخر بصرف النظر عما إذا كان الآخر رجلا أو امرأة، فهي السكن والمأوى والاستقرار والأمان والطمأنينة لزوجها وأبنائها. وبالمقابل فإن الوطن يعني كل ذلك، ومن يفقد أحدهما يشعر بفقده للآخر. وإذا ابتدأنا بعلاقات الشاعر مهند الشهرباني العاطفية، فإننا نجده وطنيا في حبه إلى أبعد حدود الوطنية، لأن المرأة عنده وطن آخر، ولا يشعر بحبه لها إلا من خلال حبه للوطن الذي نشأ فيه وانتهى إليه. ورفع قضية الحب من المستوى الذاتي السطحي للمستوى الوطني ذي الهم العام، وكأنه يضع مخططا جديدا لحب فريد يتجاوز الانفعالات السطحية التملكية الضيقة. إن محاولة الربط بين الحب والوطن تجعل إمكانية التأثير والتأثر بينهما حالة حتمية لا مفر منها، وصارت هذه القضية هاجسا لديه ما يفتأ يكررها ويرددها كلما وجد الوقت مناسبا، ولعل هذا الربط يحدد خصوصية أدب الشهرباني ويميزه. وتبدأ هذه القضية عنده من الأهداء الذي استهل به مجموعته الشعرية، إذ يقول: إلى وطن يقف على الحياد مني، ونساء يشعلن شموع غيابي كل ليلة. وصولا إلى النص الرابع من نصوص المجموعة التي تكون العلاقة فيه بين المرأة والوطن أكثر وضوحا، هذه العلاقة التي يؤسسها الحب، إذ إن الحب هو الحجر الأساس في تكوين الإنسان وتكوين الأوطان، كما يقول: وحين نحب يصير الماء بنكهة قبلة، والغنيمة باستدارة فم، تمطر السماء أشابيب رحمة، تمنح الوردة إقامة دائمة للفراشات، يتحرر الدين من تجار تماثيله، ليكون للوطن حدود محبة أسوار حنان، وللأمهات هلاهل وجنة. حين نحب تصبح الخرائط وهما جغرافيا، وفقط حين تقولين أحبك يكون للحب طعم الهدهدة الأولى من يد أمي.
مستمعينا الأفاضل، نشعر ونحن نقرأ قصائد هذا الشاعر بصدقه في أحاسيسه واللغة الحميمة الخالصة التي يوظفها وهو يحاول أن يظهر على أشعاره الطابع الوطني المقاوم من خلال استخدام مفردتي المرأة والوطن. كيف ترون هذه اللغة ومدى نجاح الشاعر في تحويلها إلى سلاح للمقاومة؟ هذا السؤال طرحته زميلتنا على ضيف البرنامج الذي تفضل بالإجابة ضمن حوار جرى معه.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وتحياتي وأماني بالتوفيق للدكتور الكريم رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، عندما نقرأ قصائد الشاعر مهند الشهرباني نشعر بصدقه في أحاسيسه للغة الحميمة الخالصة التي وظفها، وبها يضفي على أشعاره الطابع الوطني المقاوم من خلال استخدام مفردتي المرأة والوطن. كيف ترون هذه اللغة ومدى نجاح الشاعر في تحويلها إلى سلاح للمقاومة؟
شكرا لكم لهذا العطاء الكريم. قبل أن أتحدث عنه، لأن السؤال كان يتصل بشيء رئيس، هو أن عاطفته توجهه في إنتاج المعنى الشعري، اسمحوا لي أن أشير إلى مسألة أجدني مقتنعا بها، أن الشعر هو الإحساس بالأشياء من بشر وحجر ومعان. متى كان إحساسنا بما نعبر عنه من خلال الكلمة إحساسا روحيا، كانت الكلمة مثمرة وكانت مؤثرة وكانت واصلة إلى القلوب بماء كثير. الكلام الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى كان محيطا بالبشرية من بدئها إلى ختامها، إحاطة تتنفس البشرية كل فرد لوحده حقيقة، وكل أمة لوحدها، وكل عصر لوحده حقيقة إلى قيام الساعة. لأنه جامع مانع هو كلام الله. لكن حين نأتي إلى كلام البشر وأنا أتحدث عن تجربة شاعر يمتاز بنزعة عاطفية عالية، أحيانا يقول الشاعر في موضوع وهو صادق مع نفسه شعرا، ويقول آخر وهو صادق مثله، ولكن أحدهما يؤثر فينا أكثر من الآخر.
صحيح.
السبب في هذا يرجع إلى أن الإحساس الذي أثر فينا بالأشياء من خلال الكلمة أعمق وغورا وتأثيرا من غيره، ويتفاوت الشعراء في هذا ارتفاعا إلى القمة ونزولا إلى السفوح. مهند الشهرباني شاعر أجده مسكونا بالغياب عن الوطن، مرة بالغياب المكاني عن الوطن، ومرة بالغياب الزماني غياب المعنى. قد يكون الإنسان غائبا عن وطنه وهو بين ظهراني وطنه، وقد غائبا عن وطنه وهو غائب مكانيا عن وطنه، ولكن البلاد تسكنه ويسكنها. في كلا الحالتين إحساسه العميق هو الذي يجعل شعره مؤثرا فينا أو غير مؤثر. لفت نظري عند هذا الشعر أنه يرمز للوطن برموز تتصل بالخصب، تتصل بمعاني الحياة المائية، أقصد المثمرة الإيجابية المزدهرة التي تقوم الحياة عليها إلى آخره. وليلاحظ المستمع الكريم معي أن أبرز رمز يعبر أو يصور الوطن في خلاله هو رمز المرأة، المرأة الأم، المرأة الحبيبة، المرأة الأخت، المرأة 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 إلى آخره. والرمز الثاني الذي لفت نظري أنه يصور الوطن في خلاله هو عناصر المكان، عناصر المكان الجامد. إذا نظرت إلى المرأة عنصرا مكانيا متحركا حيويا، هناك عناصر مكانية مثل النخلة، مثل الشجرة، مثل
العناصر الثابتة يعني
ثابتة. نعم. ولفت نظري أيضا أنه يوظف التاريخ بعناصره الحية توظيفا هائلا، ولذلك تحضر عنده التناسات القرآنية، تشرف القرآن العظيم بشكل جميل جدا. وفي شعره الإسلامي الملتزم، في شعره الحسيني، في شعره العلوي، في شعره النبوي، ثم في شعره الإسلامي العام أيضا يستحضر تلك الرموز المؤثرة في حياة المجتمع، بحيث إذا تأملت رموزه في شعره من المرأة ثم في الرموز النبوية ثم العلوية ثم الحسينية، ما الذي أجده؟ أجد أنه يقرأ الوطن فيما هو حي خالد دائم، بحيث هذا يدفعني إلى أنه مسكون بالبحث عن الوطن الذي يوفر له ما هو دائم الإخضرار في المعنى والمبنى، ما هو حي في الناس في المعنى والمبنى. هو ينشد وطنا حلما لم يتحقق له. لهذا نرصد نبرة الحزن العالية أيضا في شعره بوصفها جزءا من تدفقات العاطفة لديه.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. أعزائنا الكرام، قد لا ينسجم الشاعر مع مجتمعه مما يؤدي به للشعور بالعزلة والاختناق، أو يرى في نفسه أنه في غير مكانه الصحيح، وهذا الشعور قد ينبع من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في بيئته، أو من تبنيه لأفكار لا تروق للغالبية العامة، فيعاني الاغتراب وهو داخل أرض الوطن، أو يعاني الغربة بعدما يغادر حدود الوطن. وتغير المكان يحدث ما يشبه صدمة ثقافية للشاعر، إذ يحصل تخلخل وتشويش على بعض الجوانب التي يحملها والتي تمثل بيئته وثقافته، مما يؤدي إلى إبدالها بأخرى جديدة. والشاعر حين يستحضر الأماكن ينقل ذاكرة الذات من الحقيقة الموضوعية إلى الحقائق القابعة في لاوعي الإنسان، من نحو مشاهد الحروب والمعارك والأماكن التي استحوذت على ذاكرة الشاعر في أيام شبابه. يقول:
ربما لن تحبك أكثر حين تعلم أن السواتر اغتالت حمامات سلامك، وأن موعد الزيارة الأسبوعي فرصتك الوحيدة للسع الشمس لتأكل لغمة غير مغموسة بذل الاعترافات. ربما لن تحبك أكثر، ربما ستخبرك أن الأمهات في بلادك يلبسن الحزن قبل السواد، يمتحن قسوة الله قبل رحمته، يباهين الشقراوات بشيلة تخفي بياض الهم، يمسحن بظاهر الكف خيال غربة الأبناء، ولكنك بعد كل هذا ستمضي رافعا رأس غرورك.
نعم، وحين يحترق الوطن ويدمر، يطلب الشاعر من المرأة أن تتخلى عن أحلام الحب، فقضايا الوطن تتقدم إلى ساحة المواجهة والكتابة، لذا يجب أن تشترك معه المرأة كذلك، وتشاركه إحساسه الأليم ووجعه العميق وهو يستحضر الوطن المفقود من خلال المرأة المساوية لتراب الوطن، إذ يقول:
رباه هذا العمر لا يكفي، كم كتابا سأقرأ، كم فيلما سأرى، وكم قتيلا سأنعى. أم إن حساب القتلة أسهل؟ هذا العمر لا يكفي لنقش شاهدة على قبري. طلبت من أصدقائي أن يكتبوا عليها أحلامي، لابد أن أختصر. أنثى تجيد عمل الشاي، أولاد رائعون، كوخ على البحر، وحفنة من مطر ليغسلني الملح وتجففني السماء. اللعنة، نسيت أن أمنياتي تحتاج شبرا من وطن.
نعم، ويستمر الشاعر في تأكيده على ثنائية المرأة الوطن، وإحلال كل واحد منهما محل الآخر والتعويض عنه في مناسبات عدة، منها في نصه الذي يقول فيه:
امنحيني موضعا، اختاري حدود شفاهي، واكتسبي أجر اليتيم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على جميع الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلق، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير البشر سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم عن صفات المتقين كما رويت عن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إمام المتقين. يبدأ إمام المتقين عليه السلام بذكر الصفة الأولى من صفات المتقين فيقول سلام الله عليه: منطقهم الصواب. المنطق هو ما يقوله الإنسان ويتكلم به. في هذه الجملة وفي هذا الوصف التركيز على فضيلة العدل المتعلقة باللسان، فاللسان العادل هو الذي ينطق بالصواب، يتكلم بالكلام الصائب الحق ويخرج عن الكلام الباطل. المتقون يتكلمون كما يتكلم سائر الناس، لكنهم يرسمون لأنفسهم سقفا لا يتجاوزونه، فهم مع الصواب دائما وأبدا. أيها الإخوة والأخوات، الكلام منه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب. التقي لا يكذب. نعم هنالك موارد قد استثناها الفقهاء فأجازوا فيها الكذب لمصالح ترسم في المجالات الفقهية، لكن في المبدأ العام الكذب باطل، والتقي الذي يخاف الله سبحانه ويحب الله سبحانه لا يقول الكذب، بل يكون منطقه صادقا دائما. فلا يقول الكذب مثلا في معاملاته مع الناس، إن كان بائعا لا يكذب، فلا يقول مثلا إن رأس مال هذا الشيء كذا بينما رأس ماله أقل. لا يكذب في صناعته فيقول إني صنعته من مادة كذا وهو صنعه من مادة أخرى. لا يكذب في أي معاملة، لا في وظيفة لا في مدرسة ولا في مؤسسة، فلا يقول غبت اليوم عن عملي لأني كنت مريضا، ويأتي بتبرير من طبيب ويكون المرض والتقرير كاذبين. التقي لا يكذب، التقي يقول الصواب والصواب هو الصدق. هذا أولا. ثانيا، ليس كل صدق مما يقال. أيها الإخوة والأخوات، نحن نجتنب الكذب قطعا، أما الصدق فليس كل كلام صادق مما يقال. مثلا التقي لا يدخل فيما لا ينبغي أن يقال، لا يتدخل فيما لا يعنيه. مثلا من يتدخل فيما لا يعنيه لا يكون متحليا بوصف من أوصاف المتقين. أيضا التقي عندما يتحدث ويكون حديثه صادقا لا يقوله دائما، فهناك مثلا الغيبة. بعض الناس أيها الإخوة والأخوات يقولون عن غيرهم صفات ليست صحيحة، فهذا كذب، لكنهم يقولون كلاما صادقا إلا أنه عيب مستور، فهذا غيبة. صحيح أنه صادق إلا أنه حرام لأنه غيبة، وغيبة المؤمن من الكبائر. التقي يجتنب القول المحرم. أما حجة أن هذا الكلام صحيح، هذا لا يبرر أن نقوله. من الأمثلة أيضا النميمة. مثلا يأتي إنسان يقول لآخر: فلان قال عنك كذا وكذا، فيختلف هذا الإنسان مع ذاك، يقع بينهما الخلاف. هذا الكلام وإن كان صادقا في نفسه إلا أنه حرام لأنه نميمة، ولا يجوز لي أن أقول ما يوقع المشكلة وما يؤدي إلى الاختلاف بين المؤمنين. إذن منطقهم الصواب لا يعني أنهم يقولون الصدق فقط، بل يضعون الكلام في مواضعه، وهنالك موارد يحسن السكوت عندها، فإذا تكلم الإنسان فيها لا يكون صائبا. فمن لا يضع كلامه في موضعه المناسب، ومن يقول كلاما في غير موضعه، فهو إنسان تخلى عن صفة من صفات المتقين. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على ألسنتكم في كل مواقعكم. عندما نتحدث مع أبنائنا وبناتنا قد نقول قولا يغضب الله سبحانه علينا، فانتبهوا لألسنتكم. سأعطي المثال الأخير حول هذا الجانب. مثلا أراد أب أو أم أن يخرجا في نزهة ما، أو في زيارة ما، أو في سياحة ما، وكانا يريدان، أو كان أحدهما يريد أن يخرج إلى زيارة ولا يريد أن يخرج أولاده معه. فيسأل الأبناء مثلا: يا والدي أو يا والدتي، هل تأخذونني معكما؟ الأب يقول مثلا: لا، لكنني عندما أرجع إلى البيت سأحضر لك الحلوى أو أحضر لك هدية ما. وكان هذا الإنسان بينه وبين نفسه لا يريد أن يفي لابنه بما وعده به. هذا كلام، هذا منطق، لكنه ليس منطقا صائبا. هذا كذب أو خلف بالوعد، وهو حرام ومن الكبائر. انتبه لنفسك قبل أن تعد غيرك وأنت تريد أن تخلف. انتبه إلى أن هناك من يراقبك. أيها الإخوة والأخوات، لأجلي ولأجلكم، لأجلنا، علينا ألا نتحدث إلا صوابا، وإلا فالعاقبة ستكون سيئة، فكل كلمة تخرج منا سنحاسب عليها، وكم من كلمة سيئة قد خرجت سيكون حسابنا كبيرا. أدعو الله سبحانه ألا نتكلم إلا بالصواب، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم، ورحمنا الله جميعا، وعافاكم الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: أخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم. النص المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة استعارية أو رمزية أو معدولة، أي تعدل من اللغة المعجمية إلى اللغة الثانية. فما هي هذه اللغة الثانية؟ هذا ما نحدثك به بعد قليل عندما نتحدث عن بلاغة النص، ولكن المطلوب أولا هو نور النص. فما هو نوره؟ النص يقرر بوضوح بأن على الإنسان أن يتهيأ للرحيل من الدنيا إلى الآخرة، وذلك لأن الموت لا مناص منه، قد يأتي بغتة عبر لحظات وقد يمتد، ولكن إلى أجل مسمى حيث لا مهرب منه البتة. وهذا ما يداعي الأذهان إلى ضرورة أن يتهيأ للرحيل، متمثلا في الالتزام بمبادئ الله تعالى أي التقوى، وهذا ما يستتبع إخراج حبنا للدنيا والتوجه إلى ما تطلبه الآخرة من العمل، وفي مقدمتها كما أشرنا نبذ زينة الحياة الدنيا. والآن أعزائي المستمعين إلى بلاغة النص، فماذا نستلهم؟ إن أبرز بلاغة للنص هو إحالة القارئ لهذا النص الحاضر لغويا إلى غائب دلالة، أي أن النص يجعلك تبحث عن حالة غائبة لغويا وهي العمل من أجل الآخرة، وهذا هو أبرز معالم البلاغة، أي الإحالة من كلمة حاضرة لفظيا أو كتابيا إلى دلالة غائبة لا وجود لها من حيث اللغة. السمة البلاغية الثانية في النص هي لغة المعدولة، ونعني بها عبارة أخرجوا من الدنيا قلوبكم، ثم عبارة من قبل أن تخرج منها أبدانكم. فهنا شطران من الدلالة الفنية، الأول هو إخراج القلب من الدنيا، حيث يعني ذلك نبذها أي زينتها زخرفها متاعها إلى آخره، والشطر الآخر هو إخراج الموت لأبداننا، حيث يفاجئ الموت الإنسان من غمرة انشغاله بحب الدنيا، بمعنى علينا أن ننبذها قبل أن نموت. والسر الفني هنا هو التقابل بين إخراج القلب حب الدنيا وإخراج الموت أبدان البشر، فالإخراجان أحدهما داخلي والآخر خارجي، الداخلي هو عمل القلب والخارجي هو الموت. أما السمة الثالثة عزيزي المستمع فهي إكساب القلب طابعا ماديا هو إخراجه لحب الدنيا، وهذا ما يهب النص حيوية خاصة، بالإضافة إلى أنه عليه السلام لم يقل أخرجوا حب الدنيا، بل قال أخرجوا من الدنيا قلوبكم، حيث ترك لنا فراغا نملأه نحن القراء للنص، وهو استحضار كلمة الحب في استجابتنا لقراءة النص، وهذا مما يسهم في حيوية النص بصفة أن مشاركة القارئ لاستخلاص الدلالة لها حيويتها كما هو واضح. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى إخراج الدنيا من قلوبنا، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، مرة أخرى ننور قلوبنا للاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام أخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
متلبسا ثوب الغرور